بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الباب الأول في شرف نسبه ومحتده وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده وفضل بلدي وفاته ومولده وعدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرئ بضم الفاء وفتحها، وكلاهما متضمنان لفضيلة نسبه. أما قراءة الضم فقال المفسرون: لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة وقرابة. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: إلا المودة في القربى. وعلى قراءة الفتح فهو أبلغ في المدح، لأن النفيس الخيار الجيد ومثله في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: من أنفسكم، قال عنه صلى الله عليه وسلم: نسبا وحسبا وصهرا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلها نكاح. قال ابن الكلبي: كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 500 أم، فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا كانت عليه الجاهلية. قال المؤلف غفر الله له: وقد كان نكاح الجاهلية على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكحها. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فيعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت أحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي به ابنه، لا يمتنع الرجل من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. رويناه في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود من رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها. وهذا من أعظم العناية أن أجر الله سبحانه وتعالى نكاح آبائه من آدم إلى أن أخرجه من بين أبويه على نمط واحد وفق شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس في قوله: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرأنا مقدمته: والباب الأول في شرف نسبه صلوات الله وسلم عليه ومحتده أي أصله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يزال يصطفي سبحانه وتعالى رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فاختار الله له الآباء من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فمن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى أبينا آدم كلهم أصفياء أخيار أبرار أطهار موحدون مؤمنون، أشرقت فيهم أنوار الإيمان بالله والصدق مع الله والإرث لهذا النور الأصفاء. بل فيهم من سمعت التلبية في صلبه، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في صلبه من أجداده هؤلاء وأبائه. فلا شك هذا اختيار الله تعالى لأنبيائه ورسله، وهذا اختياره لسيد الأنبياء والمرسلين وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده، أي قبل وجود هيكل البشرية الطيني على ظهر الأرض. أما الوجود الخلقي فهو أول المخلوقين صلوات ربي وسلامه عليه، وفضل بلدي وفاته ومولده. وأجمع الصحابة ومن بعدهم في البلدان وفضلها أنه ما بين مكة والمدينة، ما بين بلد مولده ونشده، وما بين بلد مهاجره ووفاته صلى الله عليه وسلم. وعدد آبائه من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى آدم، يقول قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرئ بضم الفاء من أنفسكم، وهو القراءة المشهورة عند عامة القراء من أنفسكم. قال والقراءتان تتضمنان فضيلة نسب سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. قراءة الضم لم يكن في العرب قبيلة إلا والها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، لما جعله الله تعالى من وشائج الأرحام والصهارة. وعلي حمد بن عباس الله قوله تعالى إلا المودة في القربة. وعلى قراءة الفتح من أنفسكم، هو أبلغ في المدح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أعظمكم طهرا ونقاء واصطفاء، لقد جاءكم من أنفسكم، فإن النفيس الخيار الجيد. ومثل قوله تعالى لقد من الله علمنا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الحمد لله. فعلى قراءة من أنفسكم جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب عنه قال من أنفسكم حسبا ونسبا وصيرا، ليس في آبائنا، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح. فعددت الروايات في ذلك، وأشار المؤلف إلى طرف من هذه الروايات التي تحدث فيها صلى الله عليه وسلم عن طهارة النسبه الكريم وعناية الله بآبائه وأمهاته. نعم، حتى قال بعض أهل التتبع للتاريخ من العلماء تتبعت 500 جدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت إلا طهرا، هنا قال ليس فيها سفاح. والأمر كذلك كما هو اختيار الله جل جلاله. يقول قال ابن الكلبي كتبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كانت عليه الجاهلية. وهكذا لم تزل في سابق الدهر تتخير لك الآباء الأمهات والآباء. يقول المؤلف وقد كان في الجاهلية أنواع من النكاح، واحد هذا الذي هو على ما عليه الناس اليوم وهو الموروث من عهد آدم وعلى أيدي الأنبياء كلهم. قال فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليه وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكح إياها، هذا هو نكاح الدين والنكاح الهدى والنكاح الصحيح. وللجاهلية بعد ذلك أنواع أخرى، منها كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من ضمتها يعني من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، أي أطلبي منه الولد، فيعتزلها ولا يمسها حتى يتبين أنها حملت من ذلك الرجل الثاني، فإذا تبين حملها انتهت المهمة. قال وإنهم كانوا يقولون إذا حملت من رجل بعيد منها كان في ذلك نجابة للولد إلى غير ذلك مما يضحك به عليهم الشيطان، يضحكون به على أنفسهم، وسبحان مقلب القلوب ومسير العقول، وإذا أضل العقل ما يهدي صاحبه ما ينفع صاحبه. يقول واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ولذا لما قال بعضهم لسيدنا عمر: لما كنتم في الجاهلية وتعملون الأصنام من عمل يدكم، بعضها من الحلوى، إذا جاء أحدكم يأكلها ويقول صار معبوده في بطنه، أليست لكم عقول؟ قالت: كان عندنا، قال كانت عندنا عقول كأمثال الجبال أظلها بارعها. والعقل إيش ينفع إذا لما هداه الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة يدخلون على المرأة كلهم يصيبها، إذا حملت وضعت مرت ليالي أرسلت إليهم فلم يستطع أن يمتنع منهم رجل. هذا هو قانون حماية حقوق المرأة في عهد الجاهلية، يشبه القوانين الموجودة الآن لحماية الحقوق. فإذا ولدت فالقانون يلزم جميع هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة مع أن يحضروا. تقول: فإذا اجتمعوا لا يمتنع أحد منهم. تقول: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته فهو ابنك يا فلان، للذي تختار وتشتهي. لعب الأنساب، لعب الأعراض، لعب، هذا شأن الجاهلية. والجاهليات في مختلف القرون والعصور تتشابه. تسمي من أحبت باسمه فتلحق بولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، لأنهم وضعوا هذا القانون بهذه الصورة، بهذا الطريقة من التفكير. النكاح الرابع ليجتمع الناس الكثير يدخلون على المرأة، لا تمنع من جاء، وهؤلاء البغايا التي يشهرن السوء، كما قال: ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من. فإذا حملت عدهن وضعت، جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة أهل القيافة الذين يعرفون بالعلامات، وقد تطور هذا اليوم إلى اسمه أخذ الجينات، حتى يعرفون هذا أصله ذا أو ذاك. وقد كانوا بالقيافة، وفي هذه القيافة جاء ما كان يتحدث بعض الناس في شأن سيدنا أسامة بن زيد، وكان هو وأبوه أحدهما أبيض والثاني أسود، فكان بعض الناس يتكلمون يتهمونه في النسب، وكان صلى الله عليه وسلم يتضايق من كلام الناس هذا. فدخل يوما أحد القافة وهما نائمان مغطيان، فرأى الأقدام، قدم سيدنا زيد وولده أسامة، لأن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا ولد هذا، عرفه من القيافة. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى البيت يتبسم، يقول لأم المؤمنين: أسمعت ما قال القائي فلان أنه رأى أقدامهم؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقد جاءوا أيضا بأهل القيافة يقفون الأثر في هجرته صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فجاءوا بالقافة من أجل ينظرون إلى أي مسير اتجه، فكانوا يمشون وراه، وبعض حذاقهم مشى بهم إلى عند جبل ثور، وأخذ يتتبع يشوفين الطريق اللي مشى فيها قدمه، حتى وصل إلى الجبل قريب الغار، قال: هنا انقطع أثرهما، لا عاد أثر لا لأبي بكر ولا لمحمد، ما أدري طلع السماء أم نزل الأرض. طلع السماء إيش هذا؟ ما عجبهم منه الكلام، وصدهم الله تعالى وردهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حماه. وهكذا تأتي استعمال الطاقات عند الناس والقدرات والإمكانيات، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إبطالها لأي حكمة وإلا حماية شيء ما نفعت الناس. وهكذا في كل وقت وفي كل زمان، ما تطورت عندهم وسائل تحصيل المراد والإدراك، إذا أراد بطل الحق بطلها وقفت، ولا عاد جاءوا على صاحبها ولا دروا. ف فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء إليه ترجعون. قال فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، هذا النكاح الأول الصحيح الموروث. قال روينا ذلك في صحيح الإمام البخاري وسنن الإمام أبي داود من رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها كانت تحدث عما شاهدت أيام الجاهلية من أنواع الأنكحة، وأن رسول الله أبطلها إلا هذا النكاح الصحيح الواحد الذي عليه العمل. وقد علمت أنه قائم على الولي والرجوع إليه والشاهدين وهكذا. فلهذا أراد بعضهم أيضا أن يلعب بالله بشأن الأعراض في الإسلام، وأتى إلى ما حرم ونهي عنه مما اشتهر بين الناس بنكاح المتعة، وقد حرمه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، ومضى على ذلك الصحب الأكرمون حتى راق لبعض الناس أن يلعبوا بالأعراض لعبا، فأخذوا لهم كلمات يلفقونها من هنا ومن هناك، ثم يدعون ادعاءات ما أشنعها وما أبطلها وأبعدها عن منهج الصواب، إلى حد أن تطاول من تطاول منهم، وأخذ يكتب في كتب تقرر وتعتمد عند بعض الطوائف أن الذي ينكح نكاح متعة مرة واحدة يكون في درجة الحسين، والذي ينكح مرتين يكون في درجة الحسن، والذي ينكح ثلاث بالمتعة يكون في درجة علي، وإنا لله، وكأن سادتنا الكبار مراتبهم مناقبهم وأحوال مزاياهم واختصاص الله لهم ألا منوط بلعبة مسخرة وشيء من الضحك، وتحصل مقاماتهم. أعوذ بالله من غضب الله ومن الجراء على الله وعلى أوليائه وعلى أهل حضرته وعلى صفوة الأمة، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. وكان من مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم من عاد الصحابة من بعدهم الاحتياط التام في أمرين لما يخافون من عواقبها في الآخرة، الأموال والأبضاع، أموال الناس والأبضاع، فيحتاطون احتياطا خاصا. وإذا تعددت أنظار العلماء المعتبرين في شيء من المسائل لم يبالوا من أخذ بأي قول معتبر لأهله من أهل العلم المستنبطين للأحكام، لم يبالوا بأي قول أخذ فهو على هدى، إلا شان الأبضاع وشان الأموال فيحتاطون فيها لخوفهم من السؤال وراءها عن النجير وعن القطمير والخطر الكبير بين يدي العلي الكبير جل جلاله، فيحتاطون فيها احتياطا، فلا يرتضون منها إلا ما اتفق عليه وإلا ما كان صحيحا بالإجماع وإلا ما يخرج عن المطالبة في القيامة عند المحاسبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعرض صاحبه لعذاب، فهكذا كانوا يحتاطون. أما بالنسبة لسادتنا الأنبياء فإن الحق هو الذي يختار لهم الآباء والأمهات، وبهذا تعلم أن الأب لسيدنا إبراهيم من صلبه كان رجلا صالحا على قدم التوحيد، والأب المذكور في القرآن هو عمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهذا الأب الذي يطلق عليه في العربية لفظة الأب وهو العام، واستعمل وأكدت ذلك المعنى آيات، فقال تعالى لما خاطب سيدنا يعقوب بني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هذا الآباء حقه من ذكروا ثلاثة أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثلاثة آباء يعقوب بن من هو؟ يعقوب بن من؟ يعقوب بن إسحاق، مش دخل إسماعيل في الآباء، وإبراهيم جده إسحاق بن إبراهيم أباك إبراهيم وإسحاق. طيب وإيش دخل إسماعيل؟ عمه العم أب. أبايك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى العم أبا. أيوة، أما أكد القرآن هذا المعنى في خصوص إبراهيم فقال سبحانه وتعالى عن سيدنا الخليل لما بنى البيت ورزقه الله تعالى سيدنا الولد إسماعيل وإسحاقه من وراء إسحاق بعد ذلك جعله الله أب ليعقوب، يقول سبحانه وتعالى في ذكر دعوات الخليل إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على كبري إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. ايش والدي ده؟ ابوي وامي. من ابوك؟ اذاك الذي تبرأ منه؟ لا لا لا، كتبر منه بعدين يدعو له بالمغفرة. يا هذا اعقل كلام ربك. هذاك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لواه حليم. وبعد هذا كله ومجي ابن البيت ومجي الأولاد وإسحاق خلاص قلت تبرأ من هذاك، ربنا اغفر لي ولوالدي. من ده والدي؟ ما هو اللي تبرأ منه، هذاك عمه اللي تبرأ منه، هذا والده الذي خرج من صلبه استحق الدعاء بالمغفرة، المغفرة كأمه كذلك. أبا اغفر لي ولدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. أبا اغفر لي ولدي ها
للمؤمنين.
كيف؟ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فذكر الأبوين على الخصوص وعمم المؤمنين، فالأبوان من المؤمنين. أبا اغفر لي ولدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن فجميع آبائه من عبد الله إلى آدم موحدون، اصطفاهم الله لأكرم الخلق عليه وأعزهم لديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلهم آباءه وكلهم على قدم التوحيد والإيمان. لم يكن عبد الله ولا عبد المطلب ولا هاشم من الساجدين للأصنام ولا من المؤلهين لها ولا من عبادتها فيما بين قومهم. وهكذا وأمهاته كذلك، وأمه عند وفاتها تقول: فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مرسول إلى الأنام. فهكذا قذف الله في قلوبهم بغض الأصنام، ووصت ولدها بأن يبعد عن موالاة الأصنام وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وسلم، فنشأ على ذلك. ولما اختبره الراهب بعد علماء الكتاب لما كان يبيع في الشام قال له: احلف لي باللات والعزة. قال: إنما أكرههما، لا تذكرهما لي بعد هذا، اللات والعزة. قال: احلف بالله. قال: نعم. قال له: صدقت. فنشأ على كره ما يعبد من دون الله، وكذلك مضى الآباء والأمهات. وانظر إلى قول ابن عباس الله عنه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال له النبي في دعائه: وعلمه تأويل الكتاب، يؤول قوله وتقلبك في الساجدين. قال: من نبي إلى نبي حتى خرجتك نبي، يعني تقلبت في الساجدين لله، من آدم إلى شيث بن آدم إلى ابن شيث إلى إدريس إلى نوح، نقلت من أولاد نوح البررة إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى أولادهم إلى عدنان إلى معد وهكذا كلهم ساجدين، وتقلبك في الساجدين، تنقلت من ساجد إلى ساجد من ساجد إلى ساجد، لأنه سيد الساجدين وإمام الساجدين، فأن يوضع إلا في صلب ساجد وفي بطن ساجدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتقلبك في الساجدين. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وتعددت الرواية في ذلك، وذكر منها عدد قرأ.
وروينا في جامع أبي عيسى الترمذي عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، فاختار منهم العرب، ثم اختار منهم قريشا، فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار. ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. رواه الطبري. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما شرف نسبه وكرم بلده،
يعني ينبغي مراعاة الأمة لكل ما كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. ولذا ندب المسلمين كل عرب وغير عرب أن يراعوا في العرب بروز المصطفى منهم هم بينهم. فبهذا المعنى يكون حبهم للعرب بحبهم لرسول الله، وبغضهم للعرب بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبهذا تعلم أن من انتشر من أمرين: واحد أمر عصبية لما يسمونه القومية العربية يخرج عن نطاق الاعتدال والالتزام والمراد بالأمر وبمحبة العرب على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والثاني انتشار الذم الذي يطلق جزافا وتعميما: قال رب الفرع لابوهم الترك للرجل، لا ذا ولا ذا، لا قومية عربية ولا عصبية جاهلية ولا انتقاص وإطلاق الذم على عموم العرب ومنهم سيد الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فتجد فيما غشنا به اللاعبون بالمفاهيم والثقافات، والذين يغشون ويجدون مغتشين كثير يقبلون غشهم، نظير ما ينشرون ويروجون لبعض المواد، بعد مدة إذا قد تجروا منها وحصلوا المقصود المادي، هذا فيها أضرار كذا وهذا فيها يجيب سرطان وهذا يجيب زمد، وانتوا بسنين تبيعونها على الناس وتروجون لها الدعايات، هذا يجيب لك صحة كذا هذا يجيب لك كذا، كل ساعة يصلحون دعاية في شيء من المواد يقولوا صحوه، ويشتروا من الناس لما يشبعون منه يضررون، وبعدين يقول هذا خضر هذا خلاص الآن في مواد جديدة، هذا في مواد تضر، هذا يجيب يؤدي إلى مرض الكلى، هذا يجيب مرض السرطان، هذا يجيب وهكذا شؤون غشهم في المفاهيم والثقافات. أمين ذلك قوموا قوم من العرب ما عرفوا من حقيقة العربة ولا عزها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما كان شرفهم إلا به، وهم كغيرهم من بقية طوائف الناس يبقى فيهم أفراد من أرباب الفطرة والمحافظة على شيء من الفضيلة والقيم، ويبقى فيهم الكثرة الكاثرة في سقوط في هبوط. كما سمعت للعرب أربع أنواع من الأنكحة كلها زرا وعار إلى واحد كلها خسة وسقاطة، هذا شأن العرب والعرب يأكل القوي منهم الضعيف عامتهم هكذا قبل بعثته، فما كان شرفهم إلا بمحمد وبعثته بالدين الذي جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فلا مجال للعصبية والقومية كما يسمونها. وكل واحد الآن فلما تطوروا العصر الحديث صلح أمن قومي يقولون فلن صلح أمن قومي، أمريكا أمن قومي، بريطانيا أمن قومي، وقالوا العرب صلحوا أمن قومي، أي قومي ذلكم ما لكم قومة تقومون بها في الخير. ماشي ماشي أمن يمن الناس أعراضهم، يمن للناس دماءهم، يمن للناس قيمهم وأخلاقهم. والثانيين يتلقفون من هذا يقول العرب ما ينفعون، فعلبوهم تركبوهم، هذا كل أبوهم كربهم شوي شوي شوي. إذا ذكرت العرب اذكر من فيهم، اذكر سيدهم، اذكر عيب عليك وانت اغروك بس تسب بتهم ولا تبغى ايش. العرب والعجم فيهم الخير وفيهم الشرير وفيهم الفاسق وفيهم المستقيم وفيهم شوي شوي عدل كلامك، لا 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 تعمم ذم لا عرب ولا عجم ولا جنس من الاجناس في الدنيا، اي جنس من الاجناس، اي اهل قطر من الاقطار، اي دوله من الدول، فيهم وفيهم يا ابله، ما احد كله بصوره واحده ولا كلهم على وتيره واحد. ها وهكذا والذين احاطوا بمعصم النور الاسنى في اول البعثه والرساله، والفارسي فيهم والحبشي فيهم وبعدين هذا شرفهم سادت سادة العرب وسادة العجم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا يعني بلال سيد عمر بن الخطاب سيد منين جاب السيادة؟ حبشي ليس بعربي. هذا بعض أهل السيرة قال أنه بقي فيه يخلط الشين بالسين لما يتكلم، وأنه بيجعله مؤذنه وفي الأذان شين أشهده يخلطها بسين لأنه لسانه عجمي. فجاء سيدنا سلمان الفارسي، وبعدين سلمان ومين أهل البيت، ما هناك مجال لتعميم دم ولا مدح لا لعرب ولا لعجم. الأقيسة والموازين الصحيحة للمدح والدم ما أقامه الله ورسله متعلق بالأخلاق، متعلق بالقيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم لكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. فبتلك الاعتبارات يكون الأمر. ويبقى معنى من عموم الولاء لمن اصطفاهم الله تعالى، فعندنا تعظيم عام للإنسانية، لأن الله استختار إنسانية من أجناس من الجن من النبات من الجماد من الأنواع الحيوانات، اختار الإنس. نعم فبقي الإنسانية اعتبار وحق، لكن ما نجي لكل إنسان ونقول له أنت قدوتنا ولا إمامنا ولا دخل ولا نحن وراك قفاك أي شيء تقوله، إيش الكلام هذا؟ ما يمكن هذا. ولكن مهما كان ولو فاجر كافر خبيث نرعى حق الإنسانية بأمر الله تبارك وتعالى. ومن بني الإنسان اختار الله العرب فنرعى لهم حرمتهم، من أحب العرب بحبي أحبه، ولا نقول لكل عربي أنت قدوتنا ولا نتبعك على إيش تقول، إيش هذا؟ فيهم وفيهم وفيهم أبدا. والسابقين إلى الجهاد مع رسول الله عرب، والسابقين إلى قتاله عرب، واللي أول قتلوه هم العرب، هذا جاء من العجم يصلي عليه حرب، أول ما قتلوه العرب قوم هم اللي واجهوهم صلى الله عليه وسلم بأسلحتهم وأذاياهم. مرحبا. ثم من هؤلاء العرب قريش بني كنانة لهم اعتبار باصطفاء الله تبارك وتعالى لهم، فنحمل لهم ذلك الاعتبار ونقول أي واحد من قريش إمامنا وسيدنا، لا تروح تتبع لهب بعدين ولا بجل شوي شوي، ما هو هكذا تعدمهم وتأخذ حقهم ولكن بالموازين، تعرف لهم حقهم بالموازين. ومن وسط قريش بني هاشم مميزين مخصوصين بالميزان، ولكن سيد الجميع وإمام الجميع حبيب الله ذي الجاه الوسيع سيد الشفيع محمد ذي القدر الرفيع الفضل رجع إليه كله لمن فضلوا من العرب ومن العجم من الأولين ومن الآخرين فضلهم كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استمده الفضلاء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ما تقرأ في هذه الأحاديث وما يتعلق بحب العرب وببغضهم وبحب بني هاشم وبغضهم، ومن بني هاشم جاء أهل البيت الأطهار. قال اقرأ.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وأفضل سلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. ثم روى بسنده
وهذا الموازين في رعاية الحرمة، مثلا هؤلاء أهل الحرم كان فيهم المشركون الذي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين من عليهم وقت الفتح، ثم يولي عليهم عتاب بن أسيد، ثم يقول: تدري على من وليتك؟ وليتك على أهل الله، على أهل بيت الله، فأمروا بأن يرعى حرمة الله، حرمة مجاورتهم البيت لو فيهم مشركين هذا كثير. هو ما أقر أحد على الشرك، تركهم على ما هم عليه إذا أبوا، ودخل من دخل في دين أفواجا ورعى لهم حق الحرمة. يقول حتى في عام الحديبية: لا تدعوني قريش إلى خطة يعظم فيها بيت الله إلا أجبتهم إليه. فرعى لهم جوارهم للبيت وجوارهم للمكان. ولهذا لما سب بعضهم قريشا في غزوة أحد بعد وقوع الشدة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك سترى منهم من يكون في أمر الدين وسام كذا كذا. قال: إنما سببتم صلي ما أصابوا منكم ما نالوك ما أذوك. قال: لا تفعل، فإنهم أهل حرم الله. هذه الموازين. لما قتلوا قاتلهم ربهم ولا ترك لهم مجال أن يفسدوا وأن يعيدوا، لكن رعى الحرمة صلى الله عليه وسلم، ولا نسي الحرمة لأهل بيت الله ولمن جاور بيت الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم روى بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين ثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، فذلك قوله: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل الآية، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر
وأكرمهم.
وجعل القبائل
أنا أتقى وأكرمهم
وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر، وجعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا ولا فخر، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعنى قوله ولا فخر أي لست أقوله مفتخرا متطاولا ولا محتقرا لغيري، إنما هو من باب التحدث بالنعم. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. وما أحسن قول أبي طالب حيث مدح قريشا وخيرها ثم خير منهم بني عبد مناف ثم خير منهم بني هاشم ثم خير محمدا على الكل، فقال: وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. وقال أيضا: فأصبح فينا أحمد في أرومة تكسر عنها سورة ثورة المتطاولي. وقال ابنه طالب بن أبي طالب: فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى إن حمينا خير من وطئ أن حمينا خير من وطئ الثرى.
اللهم صل عليه. الله أعلم. الله يرزقنا حسن متابعته ويملأ قلوبنا بمحبته، فلا يتقرب أحد من أهل الأرض والسماء بمحبة أحد، ما يتقرب إلى الله تعالى بمحبة أحد كما يتقربون بمحبة أصفى أصفيائه وخاتم أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجد الملائكة في السماء شخصا يكون أقرب إلى الله موالاتهم له ومحبتهم له كمحمد، ولا يجد أهل الأرض تقربا إلى الله في محبة أي كائن من الكائنات كمحبة محمد عند الله، فهو أعلى ما نتقرب به إلى الله محبة هذا النبي وإجلاله وإكباره. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم أكرمنا بالفلاح، اجعلنا في أهل الصلاح مستقيمين على منهج الهدى والنجاح، وروح لنا بمحبتك ومحبة رسولك الأرواح حتى نصدق أن في أنك ورسولك حبلينا مما سواكما، فتصبح لنا الموازين رجاح برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح. بني صلاح شؤوننا والمسلمين ودفع البلاء عنا والمؤمنين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.